أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تواصلت في تونس الانتقادات يوم السبت بعد صدور مرسوم رئاسي جديد يوم الجمعة لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وينص المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد على تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السبعة من قبل رئيس البلاد وإلغاء الفصل المتعلق بقبول الطعون أمام القضاء الإداري. هذا وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل عزيزي في تصريح إنه لم يقع إعلام الهيئة من قبل رئاسة الجمهورية أو الحكومة بوجود نية لتعديل القانون الأساسي للهيئة، ولم تقع دعوة الهيئة لإبداء الرأي في أحكام المرسوم الجديد، مضيفا كما أن الهيئة لم يكن لديها أي علم مسبق بمضامينه، وكل ما تردد من معطيات غير رسمية هو أن نية تعديل تركيبة الهيئة كانت موجودة. بالمرسوم الجديد يكون رئيس الجمهورية قد خرج تماما عن الدستور الذي نص على انتخاب أعضاء الهيئة وليس تعيينهم، كما ذكر عزيزي وقال إن الانتخاب يتم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وذكر أن مجلس الهيئة سيجتمع بالتأكيد بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية للبلاد وسيعبر عن موقفه من التنقيحات الجديدة لقانون الهيئة. وأبدى عزيزي استغرابه من الإجراء الذي اتخذه رئيس البلاد والقاضي بتنقيح قانون أساسي بمرسوم والقيام بهذه الخطوة دون استشارة الهيئة المعنية. بدورها أعربت حركة النهضة الجمعة عن رفضها للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، وقالت الحركة وهي صاحبة أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب المنحل في بيان إن الرئيس سعيد الذي وضع البلاد على سكة الانهيار الاقتصادي والمالي يواصل الدوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للمواد الانتخابية بالمراسيم بحسب تعبيرها. واعتبرت الحركة في بيانها أن المرسوم الذي أصدره الرئيس سعيد يعبر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية. ودعت حركة النهضة القوى الوطنية في تونس إلى التصدي لمشروع سعيد الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي بحسب تعبير البيان. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول أكتوبر 2011، وبحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية فإن مجلس الهيئة يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي. ووفق المرسوم يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة، وعضوا آخر من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلام. كما ينص المرسوم على اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفاءهم من عدمه. كذلك الأمر أدان حزب العمال السبت المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات واعتبره تكريسا لحكم الفرد المطلق. وقال الحزب في بيان إنه لا هدف من المرسوم سوى وضع اليد على أي عملية انتخابية وطنية أو محلية، بما يكشف طبيعة توجهات رئيس البلاد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية، وهو ما صار ضده شعبنا وقدمت الأجيال في مواجهته التضحيات الجسام، يقول بيان حزب العمال التونسي. ورأى الحزب أن انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة، بل مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج. نقلت وسائل إعلام الجمعة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن اعتزامه إطلاق حوار سياسي في البلاد، وجاء ذلك في لقائه مع صحفيين وإعلاميين يوم الخميس. وتلك الخطوة تعد الأولى منذ سنوات شهدت البلاد فيها تركيزا على إصلاحات اقتصادية. ووفق مصادر وكالة مصر للأنباء، أكد الرئيس المصري الحاجة إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة. وكان رئيس الرئيس المصري قال في أذار مارس من العام الماضي إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم شرق القاهرة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة. ولفت الرئيس السيسي إلى أنه كان يعتزم إطلاق ذلك الأمر بتفاصيل أكثر خلال إفطار الأسرة المصرية وفق الوكالة. كما تطرق لقاء السيسي مع الإعلاميين والصحفيين لعدد من القضايا لا سيما الاقتصادية. ونشرت صحف السبت تفاصيل اللقاء وركز بعضها على اعتزام الرئيس المصري إطلاق حوار سياسي. أعلنت السلطات العراقية اليوم السبت انطلاق المرحلة الثانية من عمليات الإرادة الصلبة ضمن عمليات عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في 5 محافظات في البلاد كمحافظات الأنبار غربا ونينوى وصلاح الدين شمالا، حيث قتل عنصران من الشرطة في انفجار عبوة في عملية التمشيط في صلاح الدين. وأضافت أن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات الرد السريع الداخلية والحشد الشعبي التابع للقوات المسلحة. وجرت المرحلة الأولى من عملية الإرادة الصلبة بين 28 و30 من أذار مارس الماضي. شدد مجلس القيادة الرئاسي باليمن يوم الجمعة على التزامه بالتهدئة رغم ما وصفها بالخروقات الحوثية. جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيسه رشاد العليمي. كرس الاجتماع لمناقشة التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها الساحة اليمنية وتطرق إلى التحديات العسكرية والأمنية. كما أكد الاجتماع التزام المجلس الرئاسي بالهدنة الإنسانية رغم الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحسب تعبيره، معتبرا أن الخروقات الحوثية تعزز عدم رغبة الجماعة في تحقيق السلام. لاقى قرار السلطات الإسرائيلية الحد من عدد المصلين والزوار لكنيسة القيامة لأداء الشعائر في عيد القيامة إدانة من قبل شبكة المنظمات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. روجي خوري.
شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية في الولايات المتحدة أدانت قرار السلطات الإسرائيلية تحديد عدد المصلين والزوار لكنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية يوم عيد القيامة الفصح المجيد لدى التقويم الشرقي. واستنكرت في بيان لها اليوم منع عشرات الآلاف منهم المصلين المسيحيين الوصول للقدس بالرغم من حصولهم على تصاريح مسبقة، الأمر الذي من شأنه إفساد بهجته على ملايين المؤمنين الذين يحيون فيه صعود السيد المسيح للسماء. واعتبرت أن إقدام سلطات الاحتلال على هذا القرار التعسفي لهو تعد سافر على حقوق أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية في أداء شعائرهم الدينية بحرية كما كفلتها لهم كافة الأعراف والقوانين الدولية. وقالت الشبكة إن هذا التعدي السافر على أبناء شعبنا المسيحيين يأتي استكمالا للتعدي على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين فيه وجرح واعتقال المئات منهم. وأضافت أن محاولات الاحتلال التضييق على أبناء شعبنا المسيحيين يأتي في إطار التحريض وتضييق الخناق عليهم لدفعهم للهجرة، متناسيا أنهم أصحاب الأرض الأصليين وملحها وهم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني المرابط والمدافع عن وطنه ومقدساته ويقدم الغالي والنفيس من أجلها ويناضل من أجل حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الديمقراطية على عموم تراب فلسطين التاريخية لينعم فيها الجميع بحرية ودون تمييز في ظل المواطنة للجميع في الحقوق والواجبات. وطالبت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية طالبت الإدارة الأمريكية التي تتغنى حسب ما قالت ليل نهار بدفاعها عن الحرية والديمقراطية كما تفعل في أوكرانيا بالضغط على دولة الاحتلال للكف عن هذه الممارسات المرفوضة والمدانة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. وقالت إن سياسة الكيل بمكيالين لن تفيد هذه الإدارة التي أثبتت كذبها المرة تلو الأخرى وتراجعت عن كل الوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص القضية الوطنية الفلسطينية من أجل الحصول على أصوات جاليتنا في الانتخابات الماضية. ونذكر هذه الإدارة تتابع شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية أن الانتخابات النصفية على الأبواب وأن جاليتنا ستتذكر تلك الوعود التي لم ينفذ منها شيء عند الإدلاء بأصواتها وأهابت بأبناء الشعب الفلسطيني الصامت في القدس والضفة الغربية وغزة المحاصرة التوحد في الميدان والدفاع عن القدس ومقدساتها وهزيمة الاحتلال في معركة كنيسة القيامة كما هزمه في معركة رفع الرايات والقرابين في الأقصى.
نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في طبرق اعتراض الحكومة التونسية على تواجدها هناك أو مطالبة رئيسها فتح بشاغة بمغادرة أراضيها. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتح بشاغة، تم نشره مساء الجمعة على صفحتها الرسمية بفيسبوك كما نقلت وسائل الإعلام. وقالت الوزارة ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض الشقيقة تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيس الحكومة فتح بشاغة بمغادرة أراضيها، مضيفة هذه الأخبار الزائفة لا تعدو أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية بين الحكومة ونظيراتها التونسية بحسب نفس البيان. كما أكدت حكومة بشاغة أنها على تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية ونثمن جهودها وما قدمته من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء إقامتها بتونس. وبحسب وسائل الإعلام إن الأسبوع الماضي تداول ناشطون وصفحات إخبارية ليبية أخبار مفادها طلب تونس من بشاغة مغادرة أراضيها التي يقيم بها منذ فترة، وذلك بناء على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. أعلنت الرئاسة الروسية في الكرملين الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيزور الأسبوع المقبل روسيا، حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في أول اجتماع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وندد غوتيريس الثلاثاء بالهجوم الروسي في شرق أوكرانيا ودعا الجانبين إلى وقف القتال وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام تبدأ الخميس إلى الأحد لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي. المتحدث باسم الكرملين قال أن أمين عام الأمم المتحدة سيصل الثلاثاء في 26 من الجاري إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وسيستقبله أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان غوتيريس أرسل الثلاثاء رسالتين منفصلتين إلى كل من الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، طلب فيهما منهما استقباله في كل من موسكو وكييف. وبحسب الأمم المتحدة سيقوم غوتيريس بزيارة كييف يوم الخميس للقاء الرئيس الأوكراني هناك. تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة انتخابات لاختيار بلد يحل مكان روسيا التي علقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان أوائل هذا الشهر نتيجة غزوها لأوكرانيا، وفق ما أعلن الجمعة رئيس المجلس الأرجنتيني فيليغاس. وأوضح هذا المسؤول خلال مؤتمر صحفي أن البلد الذي سيتم اختياره لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية، من دون أن يحدد ما إذا كانت هناك بلدان قد أعلنت ترشحها. وعلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 من هذا الشهر عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية. وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان إن موسكو أخلت مقعدها الذي كانت ستشغله حتى العام 2023، ما جعلها تتراجع إلى وضع المراقب الذي يتيح لها، رغم ذلك مواصلة التحدث خلال الجلسات. ويعتبر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا ومقره جنيف المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان، وتتمثل مهمته في مراجعة أوضاع هذه الحقوق بانتظام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كذلك الأمر يمكن للمجلس تناول أي مسألة عاجلة خلال اجتماعات استثنائية مثل ما كان عليه الحال بالنسبة إلى أوكرانيا رغم معارضة موسكو. يعقد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل جلسة خاصة بمبادرة ما يعرف بحق الناقد الفيتو. التفاصيل مع روجي خوري.
أعلنت بعثة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لأعضاء الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرارها الخاص بدعم منظومة الأمم المتحدة والذي يعرف باسم مبادرة حق النقد. وقالت البعثة عبر تغريدة على تويتر إنها وزعت بالنيابة عن 57 دولة من بينها تركيا رسالة رسمية على أعضاء الجمعية العامة الذين يدعمون مشروع القرار. وأضافت تقرر أن تنظر الجمعية العامة في مشروع القرار في 26 من الحالي. ويدعو مشروع القرار إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقد من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. وينص مشروع القرار الذي يعرف أيضا باسم مبادرة حق النقد على قيام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية في غضون 10 أيام عمل من استخدام حق النقد من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقد، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن نفس الموضوع. كما يدعو مشروع القرار أيضا إلى ضرورة تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقد المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة. يشار أنه منذ عام 1946 استخدم جميع الأعضاء الدائمين الخمسة أي الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا والصين بمجلس الأمن استخدموا حق النقد في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة، واحتل ما كان يعرف سابقا باسم الاتحاد السوفيتي. روسيا حاليا احتل المرتبة الأولى في استخدام حق النقد بالمجلس بنسبة 49%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 29%، بريطانيا بنسبة 10%، ثم الصين وفرنسا بنسبة 6% لكل منهما.
حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدة من جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطى معدل التضخم في روسيا 20% هذا العام، وستتراجع بقوة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوضها حاليا ارتفاع الأسعار. وقال الصندوق في تقرير إن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان إلى انخفاض الواردات والاستهلاك الخاص في روسيا. ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة العمود الفقري للاقتصاد الروسي لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات، لكن التقرير حذر من أن هناك دلائل على أن صادرات الطاقة الروسية تتراجع في السوق، مشددا على أن الأهم من ذلك هو أن ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل بفصل اقتصاداتها عن مصادر الطاقة الروسية. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن ما بين 60-70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله، ولا تنسوا برامجنا الرمضانية، وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.